صح معناها متقارب، يعني ينصع ويكون ناصعا. ولهذا قال الدين النصيحة، الدين كله النصيحة، فمن نصح لله. والمعنى قال لمن ينصح؟ قال لله، قال لله الكتاب، وهو في صحة الاعتقاد بالله عز وجل في عبادته، ولكتابه بالعمل به، ولرسوله بالإيمان به واتباعه وتعظيمه وتعظيم سنة عليه الصلاة والسلام، وكذلك ولأئمة المسلمين بطاعتهم وعدم الخروج عليهم، أن يطيعهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك لعامتهم وهو لزوم جماعة المسلمين. وهذا المعنى ثبت في أخبار إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم، يرضى لكم تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. كذلك أيضا، وهذا أيضا في صحيح مسلم، كذلك في الحديث سيأتينا إن شاء الله وهو مروي من حديث زيد بن ثابت ومن حديث أنس ومن حديث مسعود وحديث أخرى، حديث صحيح، وإن كان مصنف رحمه الله عز وجل مسلم كما سيأتي وهم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله. فهذه أخبار كلها على هذا المعنى، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه النصيحة في كل شيء، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك، كما صحيح مسلم من حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام. أعرابي واحد الأعراب، وهم البادية خلاف الحاضرة، ولكل قوم عرب وبادية. وهذا الخبر ثبت معناه صحيح من حديث أيوب بهذا المعنى، لكن قال وتصل الرحم في آخر، وهنا قال وتصوم رمضان، حديث أيوب قال بدل وتصوم رمضان تصل الرحم. ثبت أيضا الصحيحين من حديث طلحة، الصحيحين من حديث أنس في حينما سأل عن شرائع الإسلام وذكر له الصلاة والزكاة والصيام، هذا في الصحيحين. كما هنا ذكر ثلاثة من أركان الإسلام، وفي صحيح مسلم من حديث أنس زاد ذكر الحج، زاد ذكر الحج. فالأخبار كلها متضافرة على هذا المعنى. وقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو التوحيد، الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعبد الله هو توحيد الله إلا الله. وهنا قدم الإثبات وأخر النفي، وهو معنى قول لا إله، نفي لجميع الألوهية والعبادة جميعا، وأنه لا يستحق أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وليقال ولا تشرك به شيئا، لا وهذا يدخل فيه جميع الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي نوع شرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هو وتقيم الصلاة المكتوبة، والمعنى أن الواجب والصلاة المكتوبة وما سواها سنة، فمن أدى هذه الواجبات فإنه من أهل الجنة. ولهذا قال كما هنا من سر ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وكذلك أيضا جاء في الرواية الأخرى أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، عند مسلم لإن صدق ليدخلن الجنة، وعند مسلم أفلح وأبيه إن صدق، وهذا قبل النسخ الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الأخبار بأن الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز، وهذا كان الصحابة يفعلون ويقولون كما وقع في حديث عمر رضي الله عنه. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، ولا لا أزيد ولا أنقص، يعني لا بأس الإنسان أن يحلف على مثل هذا، ولهذا لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. لكن من يمكن أن يلتزم الحلف على فعل الطاعة؟ الإنسان أولى أن لا يحلف، وهذا يبين فرق بين النذر والحلف. أقر النبي الحلف ونهى عن النذر، يبين أن النذر شأنه شديد، النذر التزام لله، والحلف حلف بالله، والنذر أعظم، النذر شديد، النذر شديد، لأنه لازم يجب الإتيان به، ما في كفارة إلا في أحوال خاصة. أما اليمين ففيه الكفارة، ولهذا لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام بالحلف بالتزام الطاعة، بالتزام الطاعة. قال لا أجد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من شره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا، في دلالة على أن من أتى بالواجبات ولم يخرمها بشيء من المعاصي ويتلمها بشيء من البدع فإنه من أهل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحديث الخامس حديث سفيان بن عبد الله الثقفي صحابي جليل رضي الله عنه من ثقيف قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وهكذا كان رضي الله عنه يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعهم في أمر دينه، احرص على ما ينفعك، وأعظم النفع النفع في أمور الآخرة. قال لا أسأل عنه أحدا بعده، لأنه رضي الله عنه يريد أن يوصيه بأمر يلتزم به مما يكون عظيما وجليلا وأجره كبير. قال قل آمنت بالله، آمنت، هذا هو التوحيد، الشهادتان، لأن الإيمان بالله عز وجل إذا أطلق يشمل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وسائر أركان الإيمان، وكذلك من ذلك الإيمان برسول عليه الصلاة والسلام، لأن من آمن بالله يلزم منه أن يؤمن برسول عليه الصلاة والسلام. ثم استقم، الذي يظهر والله أعلم أنه أول ما يدخل في الاستقامة هو أركان الإسلام. فهذا الحديث أيضا عند التأمل والله أعلم أن المراد أن أول ما يدخل فيه أركان الإسلام الخمسة: آمنت بالله، الشهادتان، الاستقامة بالعمل بمقتضى هاتين الشهادتين. وأعظم دليل على الاستقامة على الشهادة أو على الشهادتين والإيمان بالله عز وجل هو الإتيان بالأركان الخمسة. فآمنت بالله ثم استقم، الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلة كما قال عمر رضي الله عنه، بل ساروا على هذا الطريق ولم يلتفتوا يمنة ولا يسرة، فاستقم كما أمرت، الاستقامة ولا يعود هنا ولا هنا. آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية عند الترمذي من سهيل بن أبي حزم وفيه ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، قال قد قال أكثر الناس ثم قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وفي رواية عند أحمد والنسائي زيادة على قوله ثم استقم، قال فما أتقي، قال فأشار إلى لسانه، وذلك أنه كما لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا يبين أن استقامة اللسان دليل استقامة القلب، وإذا استقام القلب استقامت الجوارح، كما في حديث سعيد عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تكفر لسان. إيش معنى تكفر اللسان؟ الأعضاء إن أعضاء كلها تكفر اللسان. إيش معنى تكفر اللسان؟ نعم نعم الأعضاء كلها تكفر اللسان يعني نعم إذا كان اللسان كالناطق بما تحويه الأعضاء فالمعنى أن اللسان هو يعني كالمسيطر عليها كالمسيطر عليها ولهذا لا يستقيم حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. تكفر ايش معناها؟ تذل وتخضع. ولهذا سمي الليل كافرا لأنه يغطي، سمي البحر كافرا لأنه يغطي من الكفر وهو الستر، فكأنه هو الذي يغطيها ويسترها فتذل له وتخضع، يعني تذل له وتخضع. والأحاديث في اللسان كثيرة الأدلة من الكتاب والسنة. حديث عبد الله بن عمرو، وش عندك؟ عندك عبد الله بن عمرو؟ نعم، ربما يقع بعض النسخ عمر، والصواب عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. اختلف سنة وفاته، قيل توفي في ليالي الحرة وقيل بعد ذلك رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم، هذا الحديث من سلم المسلمون من لسان يده، وهذا الحديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أيضا، وفي صحيح مسلم من حديث جابر المسلم من سلم المسلمون من لسان ولده، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا قال المسلم، يعني هذا في نظر الله الوصف الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر معه، متفق عليه. وهذا العزو فيه نظر، والصواب يقال رواه البخاري أو يقال متفق عليه واللفظ للبخاري، لأن قوله والمهاجر من هجر منها الله عن هذه من أفراد البخاري، من أفراد البخاري. وقوله وزاد الترمذي والنسائي، هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه من حديث عبد الله بن عمر، لكنها من حديث أبي هريرة، وهي بإسناد جيد عن أبي هريرة، قوله والمؤمن من أمن الناس على دمائهم ومال. وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا حديث المسلم من سلم المسلمون، عند أحمد بإسناد صحيح عن هريرة من سلم الناس، من سلم الناس عموم الناس، من سلم المسلم هنا من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه. وهذا وصف المراد به على التمام والكمال للمسلم، وذلك أن الإنسان في حياته يخالط إخوانه في مجالسهم وفي بيوتهم وعند أهله وأصحابه وزملائه في الطريق، خالط ورب وفي الطرقات راكبا أو ماشيا، ولا شك أنه ربما يعرض له من يعني يفتات عليه أو يخطئ عليه. فإذا سلم الناس، سلم المسلم لسان يده، لا يكون إلا ممن التزم أحكام الشرع، فيدفع بالتي هي أحسن ويعرض. وعباد الرحمن الذين يمشون على هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا ينتقم ولا يقتص إلا في أحوال خاصة يكون اقتصاصه هو المطلوب، من لسانه ويده، من لسانه ويده. واللسان أخطر من اليد، لأن اللسان يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل يتكلم، أما اليد في الغالب لا تكون إلا في الحال. أيضا اليد ربما يكون لها خطورة من جهة لو كتب بيده، فإنها في هذه الحالة تتعلق بالماضي يكتب، وهذا يعني له تفاصيل في السلامة وكف اللسان واليد، هذا هو الأصل والقاعدة. والمهاجر من هجر من، والهجرة أنواع، وأعظمها هجرة الشرك وبلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. والرواية الأخرى والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم واطمأنوا إليه فأمنوه على دمائهم وأموالهم. وهذا أصل من أصول الشرع وهو حفظ الدماء والأموال. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعته والذين جاهدوا فيه لهدينهم سبلنا. وأعظم الجهاد من أعظم جهاد الكفار وجهاد النفس وجهاد الهوى. فهذا الحديث كما أشار المصنف رحمه الله قدمت من جوامع الكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله. متفق عليه. وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا من خلق الله.
نعم. حديث عبد الله بن عمرو حديث سابع حديث عبد الله بن عمرو العاص المتقدم رضي الله عنهما قال قال رسول أربع يعني أربع خصال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أي اجتمعت فيه هذه الخصال منافقا خالصا. اختلف في هذا النفاق والصواب أن المراد النفاق هنا النفاق ماذا العملي ولا الاعتقادي؟ النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي. إنما الخصال التي قد توجد في المسلم. وهذا هو الذي خافه عمر رضي الله عنه لما كان يقول لحذيفة كان يقول أسألك بالله هل عدني رسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين. ماذا يريد بهذا النفاق؟ ماذا النفاق العملي الاعتقادي؟ النفاق العملي. قال ومن كان في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها يعني حتى يتوب منها وحتى يعرض عنها. إذا أؤتمن خان الخيانة في الأمانة. إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب. الخيانة تتعلق بالقلب والحديث وكذلك العهد والمخاصمة يتعلق باللسان يتعلق باللسان. إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب يكذب في حديثه. وفيه دليل لمن قال إن الكذب من كبائر الذنوب لكن اختلفوا هل هي الكذبة الواحدة أو من يستمر الكذب على خلاف في هذه المسألة. وإذا عاهد غدر إذا عاهد إنسانا أو واثقه يغدر. والمراد أن يكون حال المعاهدة ينوي الغدر لا أنه بعد ذلك يتخلى لسبب. هذا إن كان عذر لا يضر لكن إن كان كما في حديث من وعد أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا حرج عليه قال هل بأس. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. المعنى صحيح حينما يكون طرأ عليه أمر أو ربما كسل إنسان مثلا وعد إنسان بشيء ومن نية يفي لكنه حصل عنده كسل وضعف فلم يفي ما نصفه بالنفاق ما دام أنه حال العهد لم ينوي الغدر لم ينوي الغدر إنما حصل ضعف وكسل فلم يفي. وإذا كان هذا العهد ترتب عليه التزام لمن عاهده وجب عليه أن يفي على الصحيح. وإن لم يترتب عليه التزام ففي هذه الحالة السنة عند الجمهور أن يفي. ومن عمن قال يجب الوفاء مطلقا إذا كان لا ضرر عليه. وإذا خاصم فجر إذا خاصم فجر. وفي حديث أبي عائشة عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض عند الله الألد الخصم، أي كثير الخصومة، كثير الخصومة، وهو اللجج، وأن يكون في حجته لحن مع الكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث أم سلمة رضي الله عنه إنكم تختصمون وإن بعضكم يكون ألحن بحجة بعض، فمن قضيت له من حقه شيء فإنما قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. في لفظ مسلم فإنما قطع إصطاما من النار، قطع من النار. وثبت الصحيحين حديث هريرة علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا ثمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ثمن خان. وهذه الأمور إذا اجتمعت قد تكون سببا للنفاق الاعتقادي، لأن الدين مبني على صدق القول والنية والعمل، صدق القول والعمل والنية. فإذا فسدت أقواله وأعماله بعدم الوفاء، بفساد النية، بالخيانة، وكذلك القول بالكذب، إذا أتمنى خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، فتجتمع لها أنواع المفاسد ثلاثة: فساد القول، وفساد العمل، وفساد النية، والدين مبني على صحة هذه الأمور الثلاثة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين إذا قلت فليستعذ بالله ولينتهي، وقوله في لفظ هذا عند مسلم، هذا اللفظ عند فليقول آمنت بالله، هذا عند مسلم. وكذلك وفي لفظ لا يزال الناس يسألون، هذا عند مسلم من لمسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يسألون حتى يقول من خلق الله، فأمر عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بهذا والانتهاء. ورد أخبار في هذا الباب، منها حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد جيد أنهم قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحدث نفسه لأن يكون حممة، وهو العظم البالي، يكون أحب إليه من أن يتكلم به. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وعند أبي داود أيضا الحمد الذي رد أمره إلى الوسوسة. وفي صحيح مسلم من حديث هريرة قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا، يعني من شدة القول وكراهية هذا الشيء، فقال عليه الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. قال وجدتموقنا، قال الحمد الذي رد كيده إلى الوسوسة. وكذلك رواه مسلم حديث مسعود وقال ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان، يعني ليس نفس الوسوسة، لا، نفس الكراهية. وفي حديث هريرة ذاك صريح الإيمان، حديث مسعود ذاك محض الإيمان. والمعنى أنه إذا وقع في نفس هذا الشيء، فنفس كراهيتك لهذا الشيء ويؤلمك، هذا صريح الإيمان، محض الإيمان. لكن لا ينبغي أن تتألم، ولا ينبغي أن تزعج نفسك الإزعاج الذي يبرح الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، الشيطان يوقع الوساوس ليحزن الإنسان، لا، أنت حينما يحزن، كما قال عليه الصلاة والسلام قال من فإذا بلغه فليستعذ بالله، هذا الشفاء، أعوذ بالله، ولينتهي، يعرف عنه، ولا يحدث يقول وقع في نفسي كذا. بعض الناس يحدث النبي عن الصحابة لم يذكروا شيئا من هذا، إنما أخبروه بأن يقع في نفوسه من الأمر العظيم، فقال الحمد لله كيد الرسول، قال فليستعذ بالله ولينتهي. وهذا هو الشفاء والدواء. وهكذا الشيطان إذا جاءك أراد أن يحزنك بشيء فافرح، إذا أردت أن تغيره فافرح، كما قال أبو سليمان الدراني حينما يأتي الشيطان، لأن أحب ما إلى الشيطان يحزن الإنسان، فإذا فرح الإنسان فإنه يحزن الشيطان. أنت لا تفرح بأن تمسك، تكرهها وتؤلمك، لكنك تفرح بأن الله رد كيده إلى الوسوسة ورد أمره إلى الوسوسة، وبهذا ينتهي كيده ولا يبلغ مراده، ويعلم أنك من أهل الفقه والعلم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس.
والكيس
حتى العجز والكيس،
لو كان نعلق العجزي يعني تكون عنها جارة، يعني إلى أن يصل الأمر إلى العجز والكيس. حتى العجز والكيس. نعم.
حتى العجز والكيس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
نعم. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله. عبد الله بن عمر والصحابي الجليل أبو عبد الرحمن بن عمر الخطاب رضي الله عنه، وإذا أطلق ابن عمر فهو كالعلم على عبد الله، وإن كان له أبناء غير عبد الله بن عمر غير عبد الله رضي الله عنه. توفي سنة 73، آخر سنة 73 أو أول سنة 74، هو عبد الله بن الزبير في سنة واحدة. أما الذي في سنة 68 هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا يخرج شيء عن تقديره سبحانه وتعالى. حتى العجز والكيس، يعني العجز وهو الضعف والكسل، والكيس وهو ضده وهو النشاط والقوة. وعند مسلم كان أصحاب رسول الله يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وسيأتي حديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي يشمل كل قوة، الكيس قوة قوة، فمن كان كيسا فإن هذه الكياسة تجعله قويا في نظره، في تدبيره، في تفكيره، في تأمله. وقال: حتى العجز والكيس، حسن التدبير. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جابر: الكيس الكيس، يقول لما ورد إليها قال: الكيس الكيس، يعني توه متزوج حتى مع الأهل لا بد من الكيس، يعني الكيس الكيس حينما، لأنه كان لتوه تزوج، فقال له عليه الصلاة والسلام يوصيه بهذه الصفة، وأن يكون تعامله على هذا الوصف في مع أهله لكونه لتوه تزوج، في حسن التعامل والتدبير لأهله وما أشبه ذلك ما يتعلق بالفراش وغير الفراش، ففي كل شيء مع أهله مع ولده، من كياسة حينما يفرق في تعامله بين الابن والبنت والصغير والكبير. وهذا باب واسع، هذا باب حسن التدبير والنظر. والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأماني، وفي الحديث الآخر إن كان ضعيف. الكيس من دان نفسه وعامل بعده، والعاجز من أتبع نفسه وما وتمنى على الله الأماني، هو طريق من أبي مريم، لكن هو مفسر بالأخبار الأخرى، هو كالتفسير لهذا الخبر. ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، لأن المعنى ثابت في هذا الخبر. فهذه هاتان خصلتان إحداهما مأمور بها والأخرى منهي عنها. قال عليه الصلاة والسلام، بل في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت كثيرا أسمع النبي عليه، دائم يسمع يعني في حضرة في سفرة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، تعود من الثمان عليه الصلاة والسلام. وثبت وفي حديث أبي أمامة أو رجل قال أمامة عند مسلم عند أبي داود وفي سنده بعض الليل من طريق غسان بن عوف الشامي وهو ليس بذلك المشهور، وفيه أن النبي دخل المسجد وفي رجل قاله أبو أمامة فقال ما الذي أجلسك في غير وكان في غير وقت صلاة، قال هو